السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه. متن المنهاج، قد انتهينا الحمد لله من متن أبي شجاع، متن المنهاج نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه. قال المصنف: ما زلنا مع كتاب الغصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياكم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حدة. رجل غصب امرأة أمة من سيد فغصبها وأخذها جهارا ثم وطئها وهو يعلم بأنها مغصوبة ويعلم بتحريم الوطئ، فهذا زنا صريح. حدة، لذلك قال المصنف حدة عن هذا الغاصب. دعك الآن من كلام الأرش الذي والضمان الذي سيضمنه وأرش النص الذي سيلحق بها بالوطئ، فلكن هو أصالة هنا جاء الحد حدة لأنه زنا، سواء كانت عالمة أو جاهلة. أما إن كانت عالمة هي وطوعت فالحكم عليها أيضا، وإن جاهلة يعني جاهلة تحريمه كجاهل تحريم الزنا مطلقا، يعني نشأ ببادية بعيدة، رجل لم يسمع عن الإسلام، لا يعلم من أن أو في بلاد الكفر الذي انتشر فيها الزنا، ويعلم كأنه علم أن هذا من خصال الناس أو أن هذا ليس بمحرم كما قلنا، أو نشأ ببادية بعيدة. فإن كان جاهلا بتحريم الزنا مطلقا، أو كان جاهلا بأنها لو دخلت تحت يدي ولو كان غاصبا صارت كالأمة، فيحل منها ما يحل من الأمة لسيدها، فإن كان كذلك فقد يعذر بهذا الجهل، فتكون هنا شبهة يضرب بها الحد. قال: فلا حد. لما؟ بالشبهة. وحديث وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح: إدراء الحدود بالشبهات. قال: وفي الحالين يجب المهر. يعني سواء علم أو جاهل بأنها تكون زانية أو غير زانية، هو عليه المهر في الحالتين بما استحل من فرجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: فإن اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. قبلها قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح بالنسبة للمهر، لأنها طاوعته بذلك فبطل حقها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن مهر البغي. قال سلم: كسب الحجام خبيث، ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، حلوان الكاهن خبيث. عليكم السلام وبركاته. حتى والثاني يجب لأنه للسيد فلا تؤثر طاعيتها فيه. أجاب الأول بأنه يؤثر صنعها فيه كارتدادها قبل الدخول. وعامة
نظرة القول الثاني في المذهب هو بأن المال راجع للسيد، فلا ينظر إلى الطوعية أو الكراهية منها، وإن كان أن هذا يؤثر صنعها فيه كاعتدادها قبل الدخول. قال: وعليها الحد إن علمت، يعني إن علمت بأن هذا من التحريم مكان لأنها تعتبر زانية. فإن جهلت وسكت المصنف عن عرش البكارة، وهو يعني أنه يلزم مهر ثيب وعرش بكارة، لأنه لما فضل غشاء البكارة وجب عليه ضمانه. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، يعني هنا كما قلنا بأن اليد إن كانت غاصبة فيده يد ضمان، فكل مشتري منه نزلت يده على يد الضمان. نفس الأمر، وطء المشتري من الغاصب كوطئه، وطء المشتري من الغاصب كوطئه. أي كواطئ الغاصب في الحد وفي المهر اشتراكهما في وضع اليد، فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا، فتقبل دعواه من غير اشتراك قرب عهده بالإسلام وكونه نشأ ببادية بعيد. مسألة الجهالة، الجهل في أمر قد انتشر وداع وشاع، هذا يحتاج إلى دليل بهذا. قال: فإن غرمه، يعني غرم المالك المشتري المهر لأنه قد وطئ فقال عليك المهر، فإذا غرم المشتري هنا مغرر به، لم يرجع به المشتري على الغاصب في الأظهر. لما؟ لأننا نقول الحكم يتلوه المباشرة دون السبب، السبب هو الغاصب، لكن المباشر الذي وطأ وفض غشاء البكارة هو المشتري. وهذا في الأصح في الأظهر، والخلاف هنا ضعيف. والثاني يرجع إذا جهل، لأن الغاصب قد غرّه والبيع لا يقتضي ضمان المهر، والخلاف جار في أرش الاستضاط إن كان كانت بكرا خالف عدم الرجوع به أظهر، لأنه بدل جزء منها أكلفه فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائه. والحق أنه كما قلنا لا رجوع، لأنه المباشر الأصيل، لا رجوع لأنه المباشر الأصيل. قال: وإن أحبل، أي الغاصب أو المشتري، يعني جامعها وأحبلها، وإن أحبل الغاصب أو المشتري عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب. عليكم السلام وبركاته أختي الفاضلة، الله يحفظك. وإن أحبل الغاصب أو المشتري عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، فالولد رقيق غير نسيب. لما؟ لأن هذا لا يعتبر فيه الولاء وفي غيره، فإذا هو زنا صارت. وإن جهل فحر نسيب، وإن جهل يعني الغاصب أو المشتري، فالجني الطفل فحر نسيب لوجود الشبهة، وعليه قيمته، يعني على الغاصب قيمة، إذا صار حرا، جنين صار حرا، وعلى الغاصب ثمنه، يقيم إن كان عبدا ويدفع هذا لسيده. وأي قيمته، لكن متى؟ يوم الانفصال. فإذا لو جاء زيد وغصب منا أو غصب زينة من السيد ووطئها، وصارت حاملا. الكلام هنا يقول فإن جاهلا، طبعا الولد يكون رقيق إن كان عالما بالتحريم، وإن كان جاهلا فحر النسي، حر النسي، ولكن على الغاصب القيمة سيد الأمة عليه قيمته بتقدير رقه لتفويت رقه بظنه يوم الانفصال. القيمة متى؟ يوم الانفصال تحدث القيمة، يحددها ويعطيها إياه، وهذا إذا انفصل حيا. قال أرجع بالقيمة المشتري على الغصب، أرجع بالقيمة المشتري على الغصب، لأن الشراء لم يوجب ضمانه. قال المصنف ولو تلف المغصوب عند المشتري، غصب سيارة فاشتراها فتلفت عنده. لو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به، لم يرجع على الغصب، لأن الشراء فيه في التضمين، أي عالما كان جاهلا، لأن الشراء عقد ضمان، عقد ضمان. وكذا لو تعجب عنده بآفة سماوية، في الأظهر أنه لا يرجع أيضا على الغصب. ولو تعيب عنده بآفة بمحض خطر لا يرجع له، في الأظهر كما لا يرجع، لا يرجع بالقيمة عند أهلاك الكل سواء بين الجمل والأجزاء. وفي قولي في الأظهر خلاف ضعيف، والثاني أنه يرجع لأن العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء على الانفراد. أما إذا تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر عليه ضمانه قطعا، ولأنه يد 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 ضمان، وحنا قلنا الخارج بالضمان، فإن تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر ضمانه قطعا، وكذا لو تلف الجميع. قال ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، فإذا أجر شقة فاستوفاها واستوفى ما فيها من المنافع، أو أخذ بعيرا فأجره واستوفى منافعه، فلو استوفى المنافع لا يرجع بغرم منفعة استوفاها، السكنة والركبة واللبس والنظر إلى القمر. في الأظهر هما القولان في المهر وأرش البقار على ممر، ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه أو نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح. قال ولا يرجع بغرم منفعة استوفاه، كما قلنا استوفى منفعة السيارة، منفعة البيت، استوفى منفعة الخدمة من العبد الذي اشتراه، ففي الأظهر كما قلنا لا يرجع، ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقصه نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح، لأنه نقض البناء والغراس يعمل نقصا فعليه أرش النقص. وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح، المنافع المغصوب الأولى إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفيها فيضمنها المالك بأجرة مثلها، ولا يرجع بها على الغاصب فيها وجهان، أحدهما لا تنزيلا للتلف تحت هذه، ونحن ننظر الأحكام تناط بالمباشرة، الأحكام تناط بالمباشرة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فعلم لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنه. أما الثانية وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقضه، فهل يرجع لأرش النقصان على الغصب؟ ولو فرعنا ذلك ثمرة الشجرة ونتاج الدابة، ثمرة الشجر من عنب من زرع من تمر غير ذلك، ونتاج الدابة صغير البعير، وكسب العبد كالمنفعة في هذا الباب. وكل ما لو غرمه المشتري رجع به، لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. يعني كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب، لأنه الذي غره فيرجع به. أي كل ما لو غرم المشتري كان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع فائدة تحت هذه. ولو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه يرجع بذلك على المشتري، لأن القرار عليه لا على المشتري، يعني الإعاضة كلية عليه لا على المشتري. فهو المتعدي هو الضامن، والرجوع لا يكون إلا على من عليه القرار، والرجوع لا يكون إلا على من عليه القرار. قال وما لا فيرجع، أي كل واحد منهم لو غرم المشتري لكان لا يرجع بها الغاصب قيمة العين للأجزاء والمنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب رجع بها المشتري أن القرار عليه في مسألة الجزئيات، لأن الغاصب هو الذي غصب ما في اليد من سيارة من غير ذلك وأعطاها وباعها المشتري. أباع منافعها، فيكون له يد في ذلك دون انقطاع. يعني لما كل ما لو غرم المشتري لكان يرجع بها على الغاصب كقيمة العين الأجزاء والمنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب راجع به على المشتري، لأن القرار عليه في الجزئيات، القرار عليه في الجزئيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وكل من أنبت أو من أنبتت يده على يد الغاصب فكالمشتري، وكل من انبنت أسف، وكل من انبنت يعني بنى اليد على يد، من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. سبحان الله، فهو كالمشتري في الأحكام، وأن المسألة كما قلنا دائرة بين أمرين، بين المشتري وبين الغاصب وعقد البيع الذي بينهم. نعم، بعض فروع منصورة هذه تكون في الغد إن شاء الله، وندخل في باب آخر بعدها، وباب الشفعة. كل ما كانت اليد انبتت اليد بالغاصب فإنها تنزل منزلة المشتري، والتعامل معه في هذا الباب على النظر لهذه جملة المسألة، على النظر في مسألة مهمة ألا وهي مسألة لا على أساس أنك مسافر. نعم، على أساس المباشرة والتسبب. فالمشتري هو الذي اشترى ووطأ، طيب إذن الذي يضمن هو الذي وطأ، والذي أتلف هو الذي يضمن، والمشتري كان متسببا. فإن تعذر الحكم على المتسبب لجأنا إلى المباشر، على المباشر رجعنا إلى المتسبب. إذن الأصل العمل على مسألة تقديم المتسبب على المباشر على المتسبب، المباشر على المتسبب. وفي أي سؤال فضلوا كتاب الوصف كده فضل أهل الفعلاء. وانتهى يبقى بعض الفروع تتفرع سنجعلها لكم إن شاء الله على أمثلة واقعية حتى يعني حتى يكون الإتقان في هذا في أي سؤال فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في قول المصنف: وكل من انبنت يده على يد الغاصب، هل يقصد بها الوكيل عن الغاصب أم
غصب
من الغاصب؟
لا لا لا، ما غصب، يعني انبنت يده بهبة أو ببيع أو بشراء أو بوكالة، كل من بنت اليد على يد الغاصب فهي كيد الغاصب.
تقول: اعتذر على كثرة الأسئلة.
لا لا لا، اعتذار، أنا خادم أصلا، وأي سؤال إن شاء الله الأمر يكون خير. لكن إذا علمتم
تقول لا يجبر نقص بدال قبله، هل يقصد به أنه هزل بعد أن كان ثمينا؟
أي نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟
عندنا قاعدة هنا جديدة من القواعد الفقهية وهي الجواز.